أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أواخر شهر رمضان ليس الجو جو انشغال بغير القرآن الكريم إلا في الحدود التي تلتقي مع أهم الأعمال. في آخر شهر رمضان، ومن هذه الأمور التي تلتقي التهيئة للإكثار من قراءة القرآن، الإلفات إلى أهمية الاستفادة من الفترات الأخيرة من هذا الموسم الإلهي بأفضل وجه. سأركز في حديث الليلة وأحاول الاختصار قدر الإمكان إفساحا في المجال للإكثار من قراءة القرآن الكريم. أركز على نقطتين. النقطة الأولى ترتبط بتعزيز التوحيد، أن يذكر الشخص منا نفسه دائما وأبدا، خصوصا في أواخر هذا الموسم الإلهي، بأن يكون من الموحدين حقا وصدقا. لأن الإشكالية التي تواجهها النفس البشرية إشكالية أن الشخص قد يكون مشركا، بالظاهر بيقولوا عنه شيخ وبيقولوا عنه علامة، لكن في الواقع يكون مشركا. الإشكالية خطيرة، ومنشأ الإلفات إلى هذه الإشكالية الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن نحن مدعوون إلى التدقيق في توحيدنا، إلى تلمس صفحة القلب ومعرفة هل نحن موحدون حقا. أركز على نقطة ترتبط بتعزيز التوحيد، وبعد ذلك أركز على نقطة حول عظيم بركات قراءة القرآن، الفوائد العظيمة التي تحصل من قراءة القرآن. النقطة الأولى يدور الحديث فيها حول فقرة من دعاء الافتتاح: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. المحور لهذه الأمور كلها أنه مسبب الأسباب، وأنه على كل شيء قدير. والفقرة بمعنى من المعاني، بوجه من الوجوه، هي بمعنى من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. أولا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. العلامة المجلسي قال لا يهتك حجابه، يعني لا يطلع أحد على غيوبه بغير إذنه. لما واحد بيكون محتجب بمكان، بيجي واحد أو بيكسر هالباب أو بيرفع هالستار، هتك الحجاب، يعني أزال الحجاب واطلع على السر. الله عز وجل لا يمكن أن يطلع على سره، على غيبه أحد، إلا إذا أراد هو، فإذن لا يهتك حجابه. العلامة المجلسي يقول: أو احتمال لا يعلم أحد كنه ذاته وصفاته، يعني لا يمكن أن يصل إلى كنه عظمته أحد. نحن منهيون عن التفكير في كنه الله عز وجل، في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه المصنوع ما بيقدر يعرف الصانع، الطاولة ما بتقدر تفهم النجار، الشجرة لا يمكن أن تعرف الفلاح لاستصلح التربة. إذن نحن نستطيع أن نعرف عن الله عز وجل ما عرفنا به من خلال الأنبياء، من خلال القرآن الكريم، من خلال المعصومين عليهم السلام. أو بيقول علماء المجلس الاحتمال الثالث لا يهتك حجابه أن الله عز وجل إذا فرض حجابا على أحد، ستر أحدا، فلا يمكن لأحد أن يفضحه. إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإذا سترتني فلا أحد يستطيع أن يكشف هذا الستر ويهتك هذا الحجاب. معنى الهتك التمزيق أو الخرق، أنه مثلا هالستار يمزق، هالباب يكسر يخرق، الجدار مثلا إذا كان حجابا يهتك بهالشكل، هل هذا الهتك هو تجاوزه، يعني إما بالتمزيق أو بالتخريق أو بالهدم أو ما شابه. يستعمل الهتك بمعنى الفضيحة، إن قال مثلا فلان مهتوك يعني مفتضح. الأصل الهتك هو مقدم للفضيحة، يعني يكشف السر، يكشف الستر فتظهر الجريمة، لكن يستعمل بمعنى الفضيحة، والاستعمال هنا فيه تجوز بهذا المعنى. وأيضا يقال هتك ستره، ويقال هتك ستره للتشديد للمبالغة، يستعمل لفظ هتك ويستعمل لفظ هتك. طيب الحجاب ما هو؟ الحجاب عموما واضح، لكن الحجاب حاجز يحول بينك وبين المحتجب، والحجاب قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. ممكن واحد يحتجب بسري، يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فيكون الستر هو السر، الاحتجاب هو المحافظة على سري. الحجاب المادي مثل أبواب الملوك وحراسهم، بنقال هذا حاجب حارس، يعني البيوت، الجدران، المباني ممكن تكون حجاب مادي، والأبواب ممكن لا يكون في أشخاص، يقال هذا حاجب. طبعا مصطلح الحجب والحجاب مصطلح أيضا يطلق على المعصومين، على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حجاب الله عز وجل. كيف أنه الملك بيكون له حجاب، لا يصل الشخص إلى الملك إلا من خلال هذا الحاجب أو ذاك، الله عز وجل لا يمكن الوصول إليه، هو أمر الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. في دعاء الاعتصام أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع، إلى أن نصل محتجبا بهم عن كل قاصد لي، محتجبا نحتجب بهم. هذا الدعاء اللي ذكرت مرة أنه أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية هو حدثني عن شهيد المقاومة، بيقول هذا الشهيد قبل أن يستشهد، لعله استشهد في مرة تانية في يعني غير هذا المكان اللي صار فيه هذا الحادث، رآه مسؤوله، مسؤول رأى هذا الشهيد كما ينقل هذا المجاهد الذي سمعت منه، رآه في حرب تموز يكثر من التنقل، يروح وبيجي مهمات عسكرية طبعا، فصاح المسؤول فيه أنت تعرض نفسك للخطر. قال لي هذا المجاهد، فرد ذلك الشخص الذي استشهد فيما بعد، رد بجواب قوي جدا، بحيث أني أيقنت أنه أنا إذا هلأ بصير بروح وبيجي ما حدا بيشوفني. شو جوابه؟ قال له أنا ما بصير علي شيء، أنا عندي 14 حجاب المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قول قالها بيقين، بحيث انه هاليقين وصلني يعني، وصرت ايضا اذا بتنقل، لانه كان الجو يعني في مراكز، بحيث انه الطائرة الهليكوبتر الطائرة اللي عم تراقب لا تغادر الا اذا جاءت طائرة بديلة عنها، كانت منطقة مرصودة تماما. فاذا هذا المؤمن، هذا المجاهد المقاوم، فهم شو معنى انه المعصوم حجاب، انه التوسل به يجعلك متصلا بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحجبك عن الاعداء، يمنعك، يمنع عنك الضرر. اذا الحجاب المادي هتكه بالشكل المعروف. الحجاب المعنوي، قد يكون الحجاب سرا كما قلت، هتك السر هو كشف السر. يعني هتك الحجاب المادي مثل ما قلنا انه الخرق او التمزيق، هتك الحجاب المعنوي هو عبارة عن كشف السر. كل من عدا الله عز وجل يمكن ان يهتك حجابه، حتى المعصوم العظيم يقتل. فالملك القدوس الذي لا يهتك حجابه ولا يتداخله، والعياذ بالله، الذل نهائيا، هو عز بلا ذل، العظمة منحصرة بالله سبحانه وتعالى. معاني العبارات الواردة بعدها، ولا يغلق بابه، هذه توضيح لعدم هتك الحجاب. يعني شوفوا هون الدقة، عادة الملك إذا احتجب بيكون بابه مغلوق. الله عز وجل لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه، يعني لا يمكن أن يصل إليه إلا من يريد أن يصل، ولا يرد أحدا. خاب الوافدون على غيرك، بأي وقت بالليل بالنهار يستطيع الإنسان أن يتكلم معه عز وجل. وإذا كان يشعر بأنه لا يسمعه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ليس راضيا عنه، فإنه يمكن أن يتوسل إليه بمعصومين ليقبل. وهذا من معاني ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. بهذه المعاني المتقدمة، معاني يعني لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله، نجد فقرات كثيرة، يعني هالمعاني مبثوثة في الأدعية على نطاق واسع. والموحد يجب أن يلقن نفسه أن يصبح في جميع المجالات لا يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل. حتى إذا راح للطبيب هو يراجع الطبيب، لأن الله عز وجل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. لكن إذا أراد الله أن يهتدي هذا الطبيب إلى الحل بيهتدي، إذا لا لا، فبيكون هو عم براجع الله سبحانه وتعالى، وين ما راح وين ما إجا، في كل المجالات. مجال طلب العلم هو يريده من الله سبحانه وتعالى، مجال طلب النصر في الجهاد الأصغر يريده من الله عز وجل، في الجهاد الأكبر يريده من الله سبحانه وتعالى. الرزق هيك بيكون موحد، مش إنه والله العلم من المدرسة والرزق من الدكانة أو من التجارة أو من الحقل أو الشغل الفلاني والعلاج من الطبيب. هذا بيكون يعبد آلهة متعددين، ولا يمكن أن يطمئن، يعيش القلق، يعيش الهلع. هذا بيكون كالعبد الذي تحدث عنه القرآن الكريم، فيه شركاء متشاكسون. الله عز وجل بيضرب مثل بالقرآن الكريم رجلا سلما لرجل، يعني واحد ما إله إلا سيد واحد فقط، شخص واحد يصدر له الأوامر، هو عبد لهذا الشخص، تابع لهذا الشخص. وعبد آخر في له عدة شركاء متشاكسين مضربين، واحد بيقول له روح والتاني بيقول له تعال. الإنسان الموحد هو الإنسان الذي يعيش الطمأنينة والاستقرار، لأنه يرتبط بمسبب الأسباب عز وجل. غير الموحد تشوفوا أنه عبد للمال وعبد للجاه وعبد للشهوة وعبد إلى آخره، ففيه شركاء متشاكسون. الهدف من شهر رمضان أن نعزز الإخلاص فينا لنقوي التوحيد، تكون العلاقة بالله عز وجل علاقة على كل حال، علاقة بدون طلب مصلحة شخصية، نريد أن نطلب الوصول إليه سبحانه وتعالى. من جملة الفقرات التي هي بهذه المعاني نقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستغاثة بفضلك لمن أملك مباحة، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، إلى قوله: وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. إذن الله عز وجل يمكن أن نتكلم معه دائما إلا إذا حجبتنا الذنوب، ساعتها بنتكلم ما بيسمعنا. لأنه شو معنى ما بيسمعني؟ يعني ليس راضيا عنا. كيف واحد بيكون مع الثاني عم يحكي معه بيقول له اسمعني اسمعني خليني بين لك شو اسمعني؟ ما هو سامعه، ليش عم بيقول له اسمعني؟ يعني اعطني فرصة، اقبلني، تعامل معي بطريقة ليس فيها الاعراض عني، لا تعرض بوجهك عني. او مثلا في الصحيفة السجدية دعاء الإمام السجاد عليه السلام في مطالب الدنيا والآخرة: اللهم إنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الذنوب دونك، وإن الراحل إليك قريب منك إلا أن تبعده الأوزار عنك، ومن قرع بابك حقيق بالإجابة، ومن لزم عبادتك جدير بالإنابة، وقد ناجاك بعزيمة الإرادة قلبي، فرقق باستغفاري إياك حجاب ذنبي. رقق الاستغفار، ونحن مأمورين بشهر رمضان نكثر من الاستغفار. استغفار يرقق حجاب القلب إلى أن يزول بالنتيجة. فإني أسألك بكل دعوة دعاك راج رضيت عمله وأنلته أمله، أو فقيرا ولتلك الدعوة عندك منزلة، وعليك حق أن تصلي على محمد وآل محمد، وتمتعني بالعافية، وتختم لي بالمغفرة، فإنك أمرت بالدعاء وأنت من الداعين قريب، ولولا ما أتيته من الذنوب ما خفت عقابك، ولولا معرفتي بكرمك ما رجوت ثوابك. إلى أن يقول: وآمني يوم الفزع الأكبر من حر السعير وسوء المصير والانقلاب إلى الكرة الخاسرة، وأعزني في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. لما بنحكي لا يهتك حجابه، يعني عم نطلب العز به عز وجل. أنت العزيز الذي لا يمكن أن يتطرق إليه والعياذ بالله الذل، وأني ببابك المعاصي أذلتني، أريد العزة، ولا تبتغى العزة إلا عندك. النقطة الثانية، بمناسبة أننا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، أذكر نفسي والأعزاء بأولوية عدة أمور، وهي الأمور من بينها الأولوية لقراءة القرآن. الأولوية بحسب ملاحظة خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، الأولوية أولا لقراءة القرآن الكريم، الثانية ثانيا للسجد الطويل، ثالثا لكثرة الاستغفار، ورابعا للإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والملاحظ أن هذه كلها يمكن الجمع بين السجود وبينها، مأمورين بكثرة السجود، مأمورين بطول السجود. يعني في واحد يسجد هو عم يسمع قرآن، عم سجلي أو حدا عم يسمع، إذا كان عم يقرأ بمكان هو يسجد إن عم يقرأ القرآن وعم يقرأ معهم، يجمع بين قراءة القرآن والسجد الطويل. في يكثر من الاستغفار وهو ساجد، في يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. طيب، الأولوية بآخر شهر رمضان بالخصوص، كل شهر رمضان وآخره بالخصوص لها الأمور، ومن بين هذه الأولويات الأولوية لقراءة القرآن، وإذا قدر يجمع بينه وبين السجود يكون نور على نور. إذا دققنا في الروايات وطلعنا على بعضها أو بعض ما في، مثلا دعاء ختم القرآن الإمام السجاد عليه السلام، إذا ذكرنا أنفسنا بهذا الأمر نحرص على أن نبقي نملأ ونشحن آخر فترات شهر رمضان بقراءة قرآن بشكل متواصل، عطول عطول عطول، إلا للضرورات. ما راح أوقف هون لأنه الكلام يطول عند كل ما جاء في دعاء واحد، دعاء الإمام السجاد لختم القرآن حول عظمة القرآن. بدي أخذ جانب فقرة، الفقرة فيها ست بنود، ستة بنود الإمام السجاد عليه السلام ببين عظمة ثواب القرآن، أهمية قراءة القرآن، القرآن شو فوائده شو بركاته العظيمة في الدنيا والآخرة. الفقرة هكذا: اللهم صل على محمد وآله. شو الهدف؟ الهدف أنه هذه العظمة قادرين نحصلها هلأ بشهر رمضان، الآية بختمة، الآية بختمة، بعد شوي إجا العيد صارت الختمة بختمة، ما عادت الآية بختمة. نحن كمن يوضع أمام تلول عظيمة من الذهب ويقال خذ منها ما استطعت، وعندك وقت معين محدد، كيف يتصرف؟ بينام؟ بينشغل بالأمور الجانبية؟ تليفونات غيرها؟ سهرات؟ ولا لا، يملأ وقته بأخذ الذهب. نحن نملأ وقتنا بأخذ الثواب، والأولوية القرآن الكريم. جانب من دعاء ختم القرآن الإمام السجاد عليه السلام شو بيقول؟ اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا. القرآن إذا تعاملنا معه حصلنا رصيد من ثوابه، من بركاته أنه يضبط سلوكنا بحسب الظاهر، بيكون سلوكنا أعمالنا بحسب الظاهر صالحة، يعني لا نؤذي الآخرين، لا نتكبر، إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي صلاح الظاهر. واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا. إلهي لا أريد أن يكون ضميري مريضا، أريد أن يكون ضميري سليما. طيب الضمير كيف بصير سليم؟ ما بيعود في خواطر سيئة، ما بتجي أفكار قبيحة غلط بفكر فيها وبتعجبه، فالضمير بيفسد من هالخواطر. القرآن الكريم يملأ جونا ويزيل هذه الخواطر. الإنسان ابن ثقافته، فإذا كان هو عطول عم يحكي بالقرآن، يعني اللي بيحكي حكي جميل ونظيف ومؤدب ومهذب عطول، هذا بيكون غذاء روحه كلام مهذب، بينما اللي بيحكي غيبة ونميمة وبعيط على هذا وعلى ذاك، هذا عم يتغذى بالغذاء الضار. واحجب به بالقرآن خطرات الوساوس، ما بيقعد يفكر واحد بأمور غلط، عن صحة ضمائرنا. بعد واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا. قراءة القرآن تغسل درن القلوب وعلائق الذنوب. مثلا واحد بيتعلق قلبه بيحب يغتاب شخص، هي العلاقة الغلط بتروح من خلال، وكذلك سائر العلاقات الغلط من خلال قراءة القرآن الكريم. واجمع به منتشر أمورنا. واحد بيشوف أنه تجينا أسئلة كثير أنه ما عم يضبط معه شيء، جاب سيارة انضربت، الكهرباء بالبيت مش صار فيها. هل أحيانا بتكون هاي العلامات، هاي الأمور بتكون رحمانية؟ الله عز وجل بينبه اللي بيحبه. فإذا كان واحد عنده عمل صالح وعم بغلط كتير، الله بده ينبه سبحانه وتعالى، بيبتلي من هون من هون بشيء من الجوع والخوف والأنفس والثمرات، نقص بالأنفس ونقص بالثمرات. المهم هذه البلاءات هي عبارة عن تشتت الأمور. شو اللي بيخلي أمورنا تتنظم تتلملم منيح؟ العلاقة بكتاب الله عز وجل، خصوصا في شهر رمضان وبالأخص في أواخر شهر رمضان. بعد غدا في أرض المحشر يوم القيامة يجمع الأولون والآخرون والعرق يلجمهم. إذ العرق يلجمهم الظاهر المقصود فيها أنه بيعرقوا بحيث بيوصل العرق لعند الجام، عند مطرح الجام. الجام وين بيكون؟ عند التم، يعني أنه بيضطر واحد يسكر تمه من العرق. والعطش ومدري شو، القرآن يروينا من العطش في أرض المحشر، واروي به في موقف وأروي به في موقف العرض عليك ظمأ هوائجرنا. اروي يا ربي في موقف العرض عندما نعرض عليك ظمأ العطش الشديد الذي يشبه عطش الإنسان لما بيكون الحر شديد وقت الظهر، وقت الهاجرة الهجير. إذن القرآن عندما نتعامل معه من جملة بركاته العظيمة أنه يرفع عنا العطش في يوم القيامة. بعد وكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. يوم الفزع الأكبر شو اللي بيخلي الإنسان يعيش الأمن؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. العلاقة بالقرآن الكريم. إذا نحن أمام فرصة للاستزادة من ثواب عظيم جدا من خلال قراءة القرآن الكريم، وهذا جانب. خلينا نركز، خلي واحد مثلا بعدان يمسك الصحيفة السجدية يطلع فيها دعاء الإمام السجاد عليه السلام عند ختم القرآن اللي أريناه لما خلصنا الختمة قبل كم يوم، يقرأ حتى يشجع نفسه على الإكثار من قراءة القرآن الكريم فيما بقي، بحيث إذا نقص من نومه شوي لما يأثر على وضعه الصحي على شغله، وألغى كل الأمور اللي ممكن يأجلها، ممكن يأجلها إلى بعد شهر رمضان ويملأ. لو فرضنا أنه الربح أي يعني ربح ختمة، ثواب عظيم، فينبغي أن نتنافس. وطبعا يحفظ الإنسان السرية والخصوصية ولا يجبر أحد من أولاده أو زوجته على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن بالإجبار ما إلى فائدة. المهم أنه يكون في اندفاع. فإذا شاف واحد أنه عم بيحثه على قراءة القرآن ومش عم يقرأ، يقرأ عنه ويهديه هو، لأنه هذا بده دعمه حتى يمشي حاله. خلي مثلا والله انه اليوم اهداه 100 يعني 100 ختمة شغلي يعني. بعدان اذا مش هلا السنة سنتجي، لانه التربية مسألة زرع مش انه كبس زرار. ولو فرضنا انه فرضنا على حدا انه يقوم يقرأ قرآن ومش قربة الى الله، ما حصل شيء ونحن ما حصلنا شيء. نحن بنكون غلطنا وقد نسأل عن هذا الاسلوب الغلط، لانه هذا ممكن ينفره من القرآن. نحن المفترض بدنا نحببه بالقرآن الكريم. بالختام، القرآن إذا تعاملنا معه، القرآن كتاب جهاد، فلا يصح أن ننسى الجهاد، يعني الاستعداد لظهور الإمام مشاركة بحركة الجهاد، مش انه والله المجاهدين الله يحييهم ونحن عم ندعي لهم ونحن مجتمع مقاومة، لا نحن بدنا نكون مجاهدين. وين ما قرينا القرآن الكريم، وبس نصير نقرأ كثير القرآن الكريم منشوف انه لازم نلتحق بحركة الجهاد، ولو انه منكون نحن عم نسوء هالآلية، ما قادرين نعمل شيء الا انه نسوء هالآلية. عادها مثلا مع المجاهدين عم نطبخ لهالواحد، يقدر يطبخ، واحد يقدر يكنس، بس بقلب حركة الجهاد ما ممكن اللي بيقرأ القرآن الكريم أن يفصل بين التدين وبين الجهاد الأصغر. طيب والجهاد الأكبر بعد أكثر، يعني مراقبة النفس دائما. الأمر الثالث أن من يبني علاقة جيدة بالقرآن الكريم لا يمكنه أن ينسى المظلومين أبدا أبدا أبدا. القرآن الكريم هو قرآن الدفاع عن المظلومين. أنبياء بيجوا للطواغيت بوجهوهم لإنقاذ المظلومين، لنصرة المظلومين. والآن لما بنشوف نحن أنه في عنا آل سعود يهود الحجاز 273 سنة بتآمروا على العالم الإسلامي، ولما مشروعهم الدواعشي أشرف على الفشل طرح مشروع الداعش الأكبر، داعش الكبرى، أنه مش بالبلطجية وبالتفجيرات وإنما بالصواريخ، مثل ما باليمن وهي صفقات السلاح لأمريكا عم تروجها وعم تنجزها لأجل تشكيل حلف من دول عربية وإسلامية ومعها إسرائيل ضد إيران ومحور المقاومة. طيب جو من هالجو هذا بعالم مثل هذا، وعم نشوف اليمن وما يجري فيه، البحرين داخل الحجاز، شو صار بالعراق والشام، شو عم بصير بليبيا ومصر وإلى آخره، شو عم بصير بنيجيريا، شو عم بصير ببورما، ونحن لا علاقة لنا بالمظلومين. بورما عم يحرق المسلمين حرق، بنيجيريا أيضا الظلم مستمر والإجرام يعني واضح أنه بالنتيجة بتشوف أيادي يهودية من خلال الوهابيين والدعم المالي. مثلا بلبنان احنا نتذكروا أيام الحرب بلبنان كانت السعودية عم تدعم الكتائب، الآن موقف السعودية في كل مكان بالعالم هو هذا، هي مع اليهود في خندق واحد لأن آل سعود يهود حقيقة. المظلومين اللي عم ينظلموا سواء كان من آل سعود أو من أسيادهم من يهود آخرين أو من أسيادهم، هالمظلومين هول إذا نحن بدنا نكون مؤمنين عن جد حقيقة، شو الموقف الأمير سلام الله عليه من الظلم؟ شو الموقف اللي النبي صلى الله عليه وآله أكد عليه من الظلم؟ شو الموقف اللي القرآن بأكد علينا نوقفه من الظلم؟ هذا ما لازم ننساه ليكتمل موسمنا الإيماني إن شاء الله، ونحصل على البركات التربوية العظيمة، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله وشهداء الحرس الثوري، حرس الثورة الإسلامية في إيران، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.